أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية السابعة من سورة آل عمران، وانتهينا إلى قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. قلنا أن القرآن الكريم أشار إلى صفات أولي الألباب، وأشرنا إلى تلك الآيات، ثم ذكرنا بأن الإنسان إذا وصل إلى مقام أولي الألباب فإنه يكون من الذاكرين، لأنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، وهذه من خصائص هذا الكتاب، نجد أنه عندما يصف أو يعطي وصفا أو نعتا لأحد يذكر تلك الآثار المترتبة على ذلك النعت. فمثلا إذا وصف البعض بأنهم من الشاكرين يقول: ما هي الآثار التي تظهر من الشاكر؟ وإذا وصف أحدا أنه من العالمين فسوف يبين ما هي تلك الآثار التي تترتب على كونه عالما. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني القرآن الكريم لا يعطي البعد النظري فقط في هذه الصفات، وإنما دائما يشفع ذلك البعد النظري بالآثار المترتبة على وجود تلك الصفة. حتى الإنسان يستطيع أن يشخص أنه عالم أو ليس بعالم، شاكر أو ليس بشاكر، ذاكر أو ليس بذاكر. مثلا تجد أن القرآن الكريم يصف البعض بأنهم من الموقنين. خب، إذا كان موقنا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يصف البعض بأنهم من المطهرين، إذا كان طاهرا فإنه يمس باطن القرآن، ملكوت القرآن، الكتاب المكنون. وهكذا أينما أنت تذهب من المنيبين والشاكرين والمطيعين والذاكرين تجد الآثار في القرآن واحدة بعد الأخرى أيضا تذكر. كذلك في المقام، فعندما ذكر أن هؤلاء من أولي الألباب ذكر صفات أولي الألباب في القرآن الكريم، كما أشرنا إلى الآية 19 من سورة الرعد والآية 18 من سورة الزمر. بعد ذلك قلنا بأن الإنسان إذا وصل إلى مقام أولي الألباب فإنه سوف يكون ذاكرا، وأشرنا إلى الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة في الآية 191 من سورة آل عمران. وتتبعا للآيات القرآنية نجد أن القرآن أيضا بيّن هذه الحقائق، وهو أن الإنسان إذا وصل إلى مقام التذكر فإن الذكر يورث الإنسان الإطمئنان، الإطمئنان القلبي، الرسوخ. فلهذا تجد القرآن الكريم صريحا في الآية 28 من سورة الرعد هكذا يقول، في الآية 28 من سورة الرعد قال تعالى: في الآية 28 من سورة الرعد قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن إذا أراد الإنسان أن يصل إلى مقام النفس المطمئنة فلا طريق له إلا ماذا؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى أن يقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. إذن القرآن الكريم لا فقط يعطي البعد النظري، وإنما يعطي الآثار السلوكية، بل يعطي طريق الوصول إلى ذلك أيضا. يعني الإنسان إذا سأل القرآن كيف أصل إلى النفس المطمئنة، يأتي الجواب أنه يمر من خلال ماذا؟ من خلال الذكر والتذكر. كيف يكون الإنسان ذاكرا؟ لا بد أن يكون من أولي الألباب. وإذا وصل الإنسان إلى مقام النفس المطمئنة، عند ذلك يأتي الخطاب الإلهي كما في سورة الفاجر. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هذا الإنسان الذي وصل إلى مقام النفس المطمئنة سوف يبدأ مسيرة جديدة ليكون من عباد الله الذين استخلصهم لنفسه. فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. وإذا وصل الإنسان إلى مقام وصار من عباد الله سبحانه وتعالى، يعني من عبادي لا من عباد الله، من عبادي بهذه الياء للتشريف وللخصوصية الخاصة الموجودة، عند ذلك يأتي قوله تعالى في سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الإنسان إذا صار الآن في زمرة عبادي، يعني دخل في حصن الله سبحانه وتعالى، وإذا دخل في هذا الحصن الإلهي المنيع، عند ذلك تأتي آية سورة الحجر الآية 42: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. على أي الأحوال، لو أردنا أن نستمر تجد أن القرآن واقعا كالأعداد الرياضية، يتسلسل بعضه يؤدي إلى البعض الآخر، ولكنه الآن بعد هذا ليس محل حديثنا، فقط بالمقدار الذي يرتبط بالآية المباركة. وإلا من آثار الذكر في القرآن الكريم هو حصول الحكمة، أن الإنسان إذا كان ذاكرا لله بالمعنى الذي ذكره القرآن، يذكرون الله قياما وقعودا، ها مو ذكر لساني، الذكر اللساني والقلبي معا، إذا كان ذاكرا لله عند ذلك يكون مصداقا للآية 269 من سورة البقرة. قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هسه ما هو الطريق إلى أن يكون الإنسان يؤتى الحكمة؟ وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الطريق للوصول إلى الحكمة أيضا يمر من خلال ماذا؟ من خلال التذكر. طبعا الحكمة بحسب الاصطلاح القرآني، لا الحكمة بحسب الاصطلاح الفلسفي بالنحو الذي ميزناه مفصلا في محله. على أي الأحوال، إذن يعني بتعبير القرآن: لقد آتينا لقمان الحكمة، ها مو الحكمة بالتعبير الفلسفي أو الاصطلاحي. على أي الأحوال، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأبحاث المرتبطة بهذه الآية المباركة. توجد هناك عدة أبحاث أساسية أيضا نحاول إن شاء الله تعالى أن نقف عليها ولو بنحو الإجمال، حتى لا يبقى بحث أساس مرتبط بهذه الآية وبمعارف القرآن ونحن لم نقف عليه ولو بالإشارة. البحث الأول الذي لا بد أن نقف عنده هو أنه ثبت لنا في الأبحاث السابقة، وصريح الآية القرآنية في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لقائل أن يقول بأنه أساسا ما هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ينزل كتابا يحتوي على المتشابه، مع أن صريح الآيات القرآنية تقول بأن هذا القرآن هو قول فاصل، هذا القرآن هو بيان، هذا القرآن هو تبيان، هذا القرآن هو هدى. لماذا
تجعل بعض الآيات متشابهة بنحو يشبه الحق فيها الباطل حتى يكون مجالا أو حتى تتهيأ الأرضية لأهل الزيغ أن يتبعوا هذا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفساد في الأرض. أساسا بعبارة فنية، نزول القرآن وانقسامه إلى محكم ومتشابه، وجود المتشابه في القرآن مرجعه إلى نقض الغرض الذي من أجله نزل القرآن، لأن القرآن جاء لهداية الناس، لإيصال الناس إلى القرب الإلهي، فإذا وجدت فيه آيات تكون منشأ للزيغ أو لا أقل تعطي مجالا لأن يستفيد منه أهل الزيغ، كان ينبغي على الحكيم، لأن الآية تقول أن هذا القرآن نزل من حكيم مجيد، على الحكيم كان ينبغي أن ينزل القرآن ولا توجد فيه آيات متشابهة. هذه النكتة أشار إليها، أو هذا الإشكال أشار إليه الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 56. قال: من الاعتراضات التي أوردت على القرآن الاعتراض باشتماله على المتشابهات، وهو أنكم تدعون أن تكاليف الخلق إلى يوم القيامة موجود أين؟ في الكتاب، وأنه قول فصل يميز بين الحق والباطل، يعني فرقان، ثم إنا نراه يتمسك به كل صاحب مذهب من المذاهب المختلفة بين المسلمين لإثبات مذهبه، وليس ذلك إلا لوقوع التشابه في آياته. أفليس أنه لو جعله جليا نقيا عن هذه المتشابهات كان أقرب إلى الغرض المطلوب وأقطع لمادة الخلاف والزيغ والفساد؟ وبعبارة فنية، أن وجود المتشابه في جملة واحدة، أن وجود المتشابه في القرآن نقض للغرض الذي من أجله جاء القرآن. هذا إشكال، وهو الحق أنه من الإشكالات الأساسية التي يمكن إيرادها لمن يقول، خصوصا لمن يرى بأن هذا القرآن الكريم هو المرجع الأول والأخير بالنسبة إلى البشرية إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في مقام الجواب عن هذه المسألة ذكرت أجوبة كثيرة، لعلنا نوفق أن نشير إلى بعضها في البحث الأخير، ولكنه أحاول أن أدخل على البحث الأصلي والجواب الأصلي لهذه المسألة. خلوا ذهنكم يمي لكي نفهم حكمة ودليل المتشابه في القرآن. بودي أن أبين لكم مقدمة، هذه المقدمة لعلنا في أبحاث أخرى أيضا أشرنا إليها، ولكن الآن نذكرها باعتبار الحاجة إليها للدخول في الجواب عن هذه الشبهة. هذه المقدمة ترتبط بالآية 17 من سورة الرعد. نحن عندما نرجع إلى الآية 17 من سورة الرعد نجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الآية المباركة التي هي بتعبير الطباطبائي من غرر الآيات القرآنية. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الآية المباركة لو أردنا أن نقف على مدلولها المطابق كمثل، أتصور أنه واضح مدلولها المطابق. مدلول المطابق لهذا المثل القرآني هو أنه هناك ماء ينزل من السماء، هذا الماء النازل من السماء له قدر، له حد، له حجم، له شكل، له لون، له طعم أو لا؟ الجواب كلا، لا قدر له ولا شكل له ولا لون له ولا طعم له. فلهذا تجد الآية المباركة قالت أنزل من السماء ماء، نكرت للتنكير، لأنه لا يوجد فيه شكل حجم لون إلى غير ذلك. هذه الخصوصية الأولى في المثل. الخصوصية الثانية أن هذا الماء الذي نزل، التفت جيدا، أولا أنه نازل، إذن كان في علو وماذا ونزل إلينا. التفت جيدا للخصوصيات التي سوف تجد كيف أنها تنطبق على محل الكلام، أن الماء كان في مكان عال ثم ماذا نزل إلينا، وعندما كان في مكان عال لا تكون له لا خصوصية ولا قدر ولا شكل ولا لون إلى غير ذلك. أما عندما جاء إلى الأرض وصار في هذه الأودية ماذا صار؟ ها؟ ماذا أخذ؟ أولا الخصوصية الأولى التي أخذها أنه صار في أودية، وهذه الأودية حيث أن بعضها كبير وبعضها ماذا؟ صغير، بعضها له لون وبعضه لا لون له، بعضه له شكل وهكذا. كل الصفات التي كانت لهذه الأودية الآن بالعرض اتصف بها ماذا؟ هذا الماء. إذا كان الإناء مثلا على نحو المستطيل أو المربع أو المكعب أو الدائري أو الكروي، هذا الماء أيضا أخذ ماذا؟ نفس ذلك الشكل والقدر. إذا كان كبيرا فيستوعب أكبر، إذا كان صغيرا فيستوعب ماذا؟ أقل، ونحو ذلك. هذه خصوصية أولا، يعني بتعبير القرآن الكريم أنه عندما نزل الماء إليكم صار ماذا؟ صار بقدر أو لا بقدر؟ ها؟ صار بقدر. قبل النزول إليكم له قدر أو ليس له قدر؟ ليس له قدر. إذن قبل النزول لا قدر له، بعد النزول له ماذا؟ له قدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. هذه النقطة شتم هذه الآية، ماذا تريد أن تقول؟ تقول أنه قبل التنزل لا قدر له، أما عندما يتنزل من لوازم التنزل ماذا؟ القدر. هذه نقطة أساسية احفظوها، يعني أن الحقيقة الواحدة، إذا أردنا أن نخرج من المثل إلى الممثل، أن حقيقة يمكن أن تكون في نشأة لا قدر لها، ولكن إذا تنزلت عن تلك النشأة على نحو التجلي لا على نحو التجافي، فإنه يكون القدر ملازما لها لزوما ذاتيا لا ينفك عنها، لأنهم من لوازم وجود ذلك الشيء في تلك النشأة ماذا؟ النازلة. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التي هي الأهم، قال فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. هذا الماء عندما صار في الأودية نجد أن بعض هذه الأقسام وبعض هذه الأودية التي احتوت الماء يعلو الماء ماذا؟ ها؟ زبد. هذا الزبد يمنع من رؤية الماء والوصول إلى حقيقة الماء أو لا يمنع؟ نعم، لأن الإنسان عندما يرى هذا الزبد بعد لا يستطيع أن يرى ماذا؟ يرى ما وراء الزبد. ما وراء الزبد ما هو؟ هو الماء. ولكنه من هذه الآية نستكشف بأن من لوازم وجود الأشياء في المراتب النازلة من الوجود أنه يعلوه ماذا؟ ها؟ يعلوه زبد. هذا الزبد يكون مانعا من رؤية ماذا؟ من رؤية حقيقة الشيء، كما في المثال الآن، نحن والمثال ده نتكلم. قال فاحتمل السيل زبدا رابيا. هسه القرآن الآية المباركة ذكرت مثالا آخر للزبد، مو مهم عندنا. ومما يوقدون عليه من الفلزات، عندما يريدون يوقدون الذهب أو الفضة أو كذا، وهذه يذوبوها لكي يحصلون عليها ما يريدون من أنواع الحلي والزينات، أيضا نجد هناك ماذا؟ زبد يعلو هذا الذوبان. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد ماذا؟ زبد مثل ذلك الزبد الذي يعلو الماء الذي يسير في الأودية. كذلك يضرب الله الحق والباطل. خلي ذهنك يامي، هذا محل الشاهد. محل الشاهد ما هو؟ هو أن الحق إذا كان في المراتب العالية من الوجود قبل التنزل إلى الأقدار فيوجد معه زبد وهو الباطل، أو لا يوجد معه زبد، ها؟ لا يوجد معه زبد. أما هذا الحق عندما يتنزل ثم يتنزل ثم يتنزل، نزل عليك الكتاب، عندما يصل إلى درجة من درجات الوجود الدانية عند ذلك يعلوه ماذا؟ ها؟ يعلوه زبد، وبتعبير القرآن يعلوه ماذا؟ يعلوه باطل. ولكن هذا الباطل يشكل السطح الظاهري، وإن كان الباطن هو ماذا؟ هو الحق. فلهذا تجد القرآن الكريم تبعا للسنة الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير قال: فأما الزبد فيذهب جفاء. صحيح أن للباطل جولة، هذا صحيح، ولكنه للحق دولة. صحيح، أنت لو نظرت إلى أفق وجودك تجد أن الباطل ما هو؟ ها؟ له دولة، ولكنه لا تنظر أنت إلى أفق وجودك، انظر إلى أفق وجود العالم. أنت عندما تنظر إلى أفق وجود العالم عند ذلك تجد بأنه واقعا الباطل لا قيمة له، وإنما الحق هو الذي يحكم. هسه هذه مسألة أخرى، أنه احنا عندما ننظر إلى التاريخ نجد أنه مليء بالباطل والظلم. الجواب هذا إشكال في محله، جوابه ليس الأمر كذلك. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى ذيل هذه الآية المباركة في سورة الرعد. هناك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 من الميزان في ذيل هذه الآية المباركة من صفحة 336 إلى أن ينتهي إلى 339، هناك تقريبا 4 صفحات يشير إلى هذه القوانين التي أشرنا إليها إجمالا. يقول: والمعنى: فأما الزبد الذي كان يطفو على السيل ويعلوه أو يخرج مما يوقدون فيذهب جفاء، وأما الماء الخالص أو العين الأرضية المصوغة وفيهما انتفاع الناس وتمتعهم فيبقى فيمكث في الأرض. هذه المقدمة الآن أريد من خلالها أدخل أين؟ إلى محل الكلام، بعد أن اتضح ما هو المثل القرآني في هذه الآية في سورة الرعد. تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. المقدمة الأولى التي لا بد أن نعرفها وعرفناها مفصلا فيما سبق، أن هذا القرآن الذي بأيدينا المركب من هذه الحروف والألفاظ والجمل ونحو ذلك، وبتعبير القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذا القرآن العربي هذا له في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، له حقيقة. تلك الحقيقة عندما جاءت ونزلت إلينا ظهرت ماذا؟ بلسان عربي مبين. وهذه المقدمة أوضحناها مفصلا في الأبحاث السابقة، وهو أن معنى التأويل في القرآن يعني أن هذا القرآن الذي بأيدينا له ما هو؟ له تأويل، له باطن، له حقيقة. ومن أهم خصائص تلك الحقيقة أنها لا يمكن أن تنال بالعقول، لا يمكن أن تنال بالألفاظ والمفاهيم. فلهذا الله سبحانه وتعالى نزل تلك الحقيقة إلينا وألبسها لباس ماذا؟ لباس الألفاظ. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإلا إذا لم يكن بلباس العربي المبين كان يمكن تعقل القرآن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الطريق يكون منحصرا إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق الطهارة، لا يمسه إلا المطهر. هذه مقدمة واتضح بيانها من الأبحاث السابقة. القرآن الكريم أيضا يشير لنا بأنه هذا الإنسان الذي يريد أن يبدأ مسيرته للوصول إلى تلك المعارف وهي المعارف الحقيقية التي وراء هذا الظاهر، إذا أراد أن يصل إلى ذلك لابد أن يبدأ من أين؟ ها؟ لابد أن يبدأ من هنا، من هذه النشأة. يعني يبدأ من عالم المادة، من عالم الحس، من نشأة الدنيا، ثم يبدأ بالعروج والحركة المعنوية للصعود إلى ماذا؟ إلى تلك النشأة العالية لمعارف القرآن الكريم. فلهذا تجد أنت في سورة فاطر القرآن الكريم يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن القرآن صريح يقول: إذا أردت أن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى القرب الإلهي، وتصل إلى مقامات معنوية من القرب الإلهي، طريقه من أين يمر؟ يمر من خلال الكلم الطيب، يعني أن تعتقد اعتقادا طيبا وحقا، وبعد ذلك ترفع هذا الاعتقاد من خلال ماذا؟ من خلال العمل الصالح. فالكلم الطيب وهو الاعتقاد الحق هو الصاعد إلى الله، والذي يرفعه هو من؟ هو العمل الصالح. ولكن الابتداء لابد أن يكون من أين؟ لابد أن يكون من هنا، يعني من عالم الحس، ثم يتجاوز إلى عالم العقل، ومن بعد عالم العقل إلى ماذا؟ إلى العوالم التي لا علاقة لعالم العقل بها، يعني العقل المصطلح، وإنما طريقها هو الطهارة والتزكية والتربية ونحو ذلك. هذه المقدمة أيضا أتصور من الأمور الواضحة عندما نرجع إلى القرآن الكريم والروايات الواردة في المقام. هاي من النقطة الثانية. النقطة الثالثة، خب الله، هذا الإنسان إذا أراد أن يبدأ هذه المسيرة يحتاج إلى هاد أو لا يحتاج إلى هاد؟ ها؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ من الهادي؟ هو القرآن. القرآن لابد أن يبدأ بالإنسان من أين؟ من ذاك المقام العالي أو من هذا المقام الداني؟ المفروض أن هذا الإنسان عندما يريد أن يبدأ المسيرة يبدأ من أين؟ من هذا المقام الداني. إذن لابد أن يلبس القرآن تلك الحقيقة العالية، لابد أن يتنزل ثم يتنزل ثم يتنزل، حتى يكون بأفق ماذا؟ بأفق الإنسان. وبعبارة أخرى وبتعبير القرآن، لابد أن ينزل حتى يكون بأفق ماذا؟ بأفق تعقل الإنسان. فلهذا قالت الآية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. يعني لو سأل سائل لماذا أن القرآن نزل من ذاك المقام العالي، الجواب: لأنه لو بقي في ذاك المقام لما استطاع أن يمسه أحد وأن يناله أحد. فالطريق لنيله هو ما هو؟ أن يصل ويكون بلسان عربي مبين، ثم أنت تأخذ هذا اللسان العربي المبين وتجعله حبلا للصعود إلى ماذا؟ للصعود إلى الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا. وذكرنا مرارا أن الاعتصام بالحبل ليس معناه أن تمسك الحبل وتقف، وإنما أن تمسك الحبل ماذا؟ لتصعد من الأسفل إلى الأعلى. إذن نزل القرآن بلسان عربي مبين. هل ستضح لنا لماذا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وجعله بلسان عربي مبين؟ لماذا؟ حتى يمكن للناس أن يفهموا، وإلا لو لم ينزل إلى هذا السطح لما أمكن لأحد ماذا؟ أن يفهم القرآن ويجعله حبلا يتمسك به للصعود إلى الله سبحانه وتعالى. هسه المشكلة تبدأ من هنا، خلي ذهنك يمي، المشكلة تبدأ من هنا، وهو أنه خب الله سبحانه وتعالى تلك الحقائق العالية التي هي فوق اللفظ والمفهوم والكلام والحرف، أولا لابد أن ينتخب أفضل الألسن التي تستطيع أن تحكي تلك الحقائق. من هنا تجدون أن الله سبحانه وتعالى اختار ماذا؟ اللسان العربي، لأن اللسان العربي فيه قدرة غير موجودة في الألسن الأخرى، لأنه قادر على أن يبين تلك الحقائق ما لا يوجد في غيره، وإلا لو كان في غيره من الألسن هذه القدرة لبيان تلك الحقائق أو كان أفضل لزم ترجيح المرجوح ماذا؟ على الراجح. لما كانت تلك الألسن وتلك اللغات أفضل وأقدر على بيان تلك الحقائق العالية، إذن لا معنى لأن ينزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فلينزل بلسان آخر. أسأل هذا بحث موكول إلى محله. المهم نحن عندما نرجع إلى اللغة العربية وإلى اللسان العربي وإلى عالم الألفاظ أساسا، نجد أن هناك مشكلتين فيها، مشكلة عبروا عنها داخلية ومشكلة عبروا عنها ماذا؟ خارجية. أما المشكلة الداخلية، عالم الألفاظ عالم التقادير، عالم التقدير، عالم التحديد. كيف أنه عالمنا بالنسبة إلى الماء النازل في المثل في سورة الرعد عالم ماذا؟ عالم التقدير. الماء الذي ينزل من السماء له قدر أو ليس له قدر؟ ليس له قدر، ولكن عندما يأتي إلى الأرض ذاك الماء الذي لا قدر له يكون له ماذا؟ يكون له قدر، يكون له حد. ها؟ ومن الواضح أن كل قدر وحد له بعدان. خلي ذهنك يمي، له بعدان، بعد إثباتي يثبت ما هو بصدده، وبعد سلبي لأنه ينفي الآخر، وإلا إذا لم ينفي الآخر معناه ليس له حد. يعني الآن أضرب مثال رقمي لك، عندما تقول اثنين ليس ثلاثة، هذه اثنين ليس ثلاثة فيه بعدان، بعد يقول أنا اثنين وبعد يقول أنا ماذا؟ لست ثلاثة، لأن ثلاثة غير الاثنين، فإذا حد الاثنين غير حد الثلاثة. خلي أضرب لك مثال أوضح من هذا. تعالوا أنتم إلى الله سبحانه وتعالى والحكاية عنه من خلال المفاهيم والألفاظ. أنت تقول الله سبحانه وتعالى موجود، حي، قادر، عالم، سميع، بصير، غني، قديم. هذه من الصفات الذاتية، بس على الخلاف الموجود في بعضها. ولكن جميع هذه الألفاظ تحكي حقائق وحيثيات متعددة لحقيقة واحدة. ها؟ ماذا قرأتم؟ تحكي حقائق حيثيات متعددة لحقيقة واحدة بسيطة. ولكن كل لفظ من هذه الألفاظ يحكي عن تمام هذه الحقيقة لو عن بعد من أبعاد هذه الحقيقة. من الواضح أنت عندما تأتي إلى اسم القدرة أو إلى صفة القدير أو إلى صفة القدرة إلى اسم القدير، هذا يحكي عن حيثية واحدة عن الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يحكي هذه الذات بما لها ماذا من صفات الكمال. خب الإشكال أين؟ الإشكال في الحقيقة أو الإشكال في اللفظ؟ أين المشكلة؟ أنت لا يوجد عندك في الاستعمالات اللغوية واللفظية ما يستطيع أن يحكي تلك الحقيقة على ها ما هي عليها، فتضطر ماذا تفعل؟ أن تحكي تلك الحقيقة من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال ألفاظ متعددة ومفاهيم متعددة. لكي تحكي تلك الحقيقة تعبر عنه موجود، حي، عالم، هذه كلها هي ماذا؟ هي إشارة إلى تلك الحقيقة الواحدة البسيطة التي لا تتجزأ ولا تنقسم ولا تتحيث ولا 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 إلى آخره. المشكلة أين هنا؟ في عالم الألفاظ وفي عالم المفاهيم وفي عالم الكلمات، أنه لا يوجد هناك ما يستطيع أن يحكي تلك الحقيقة على ما هي عليها. هذه النقطة أشار إليها الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثالث صفحة 62، قال: وأما المعارف الحقة من حيث كونها واردة في ظرف اللفظ. خلي ذهنك يمي جيدا، هذه وردت أين؟ تلك حقائق القرآن نزلت الآن في لباس ماذا؟ في لباس الألفاظ، وبتعبير القرآن بلسان عربي مبين. فإنها بورودها، شوف ايش قد الرجل دقيق في العبارات، بورودها أودية الدلالات اللفظية، فسالت أودية بقدرها، عند نظر إلى ماذا؟ إلى ذلك المثل القرآني. يقول هذا يجعلها مثل الماء، كيف أن الماء عندما نزل صار في الأودية صار كل له قدر؟ هذيك الحقائق عندما نزلت إلى عالم الألفاظ أيضا صارت في أودية عالم الألفاظ، فصار لها شنو صار؟ بعد أكثر من هذا، بعد صارت قدر. فإذا صار لها قدر ماذا يلازمها؟ بعد شنو يلازمها؟ مو ذكرنا في المثل، شنو ذكرنا في المثل؟ ها؟ فاحتمل السيل زبدا راب، لأنه من جاء إلى عالم الأودية عالم الألفاظ، عالم الألفاظ بنفسه له مصادقه التي يتعامل فيها الناس، له معانيه التي يتعامل فيها الناس، له الأغراض العقلائية، لأن هذه الألفاظ من وضعها؟ ها؟ العقلاء وضعوها. لأي شيء وضعوها؟ ها؟ لتعاملاتهم الاجتماعية، لتمشية حياتهم الاجتماعية. إذن عندما وضعوها وضعوها ويريدون بها ماذا؟ مصادقها المحسوسة المادية المعلومة لهم. إذن على هذا الأساس بمجرد جنابك، وهذا البعد الخارجي، هذا البعد الداخلي كان للألفاظ، يعني ضيق قدرة اللافظة على بيان المعاني وتلك الحقائق. ولكن هناك بعد آخر في هذه الألفاظ، وهو أن الواضع عندما وضعها وضعها لمصادقها المادية، يعني عندما قال قلم كان مراده من وضع القلم لأي شيء؟ ها؟ كان مراده مصداقه هذا المادي، هذا المصداق المادي. وعندما وضع الميزان كان مراده من الميزان أي مصداق؟ المصداق المادي. وعندما وضع العرش كان مراده أي مصداق؟ المصداق المتعارف عليه. وعندما وضع الكرسي، القلم، العرش، إرادة، مجيء، ذهاب، نظر، رؤية، هذه كلها يد، بصر، وهكذا كل استعمالات القرآن. الواضع عندما وضع هذه الكلمات وضعها لأي مصادق؟ لمصادقها المادية المحسوسة. صار معلوم؟ إذن الآن عندنا أولا مشكلة أن اللفظ في نفسه لا توجد له قدرة أن يحكي تلك الحقائق على ما هي عليه، هذه مشكلة. والمشكلة الأخرى أن الواضع عندما وضع هذه الألفاظ وضعها لأي غرض؟ وضعها لمصادقها المادية. هسه الإنسان بمجرد أن يسمع علم بالقلم ماذا يفهم؟ ها؟ ماذا يخطر على ذهنه المبارك؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى علم الإنسان بالقلم كما يعلم بعضنا ماذا؟ بعض. إذا سمع قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ماذا يتوهم وماذا يخطر على ذهنه عندما سمع على العرش؟ يسمع على العرش استوى. عندما يسمع وجاء ربك والملك صفا صفا، عندما يسمع بل يداه مبسوطتان، عندما يسمع ألم يعلم بأن الله يرى، وهكذا عشرات الآيات من أول القرآن إلى آخر القرآن. أولا لا المفاهيم القرآنية والألفاظ فيها القدرة على حكاية الحقائق، والذي يزيد في الطين بل ماذا؟ أن نفس هذه المفاهيم أيضا إنما وضعت من قبل واضعيها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مصادقها المادية. ومن هنا تجد بأن القرآن الكريم عندما نزل من علو مقامه إلينا وصار بلباس عربي مبين ابتلى ماذا؟ ها؟ ابتلى بهاتين المسألتين. المسألة الأولى أن هذه الألفاظ والمفاهيم والكلمات ليست لها القدرة أن تحكي تلك الحقائق على ما هي عليها. المسألة الثانية أنه مصادقها المراد منها في القرآن تختلف عن المصادق التي يريدها ماذا؟ واضع اللغة لهذه الكلمة. عند ذلك يقع التشابه في القرآن أو لا يقع التشابه في القرآن؟ ها؟ بعد يمكن أن لا يقع التشابه أو لا يمكن؟ وبتعبير آخر، أن التشابه والمتشابه بالقرآن يكون أمرا اختياريا لو اضطراريا. خلي ذهنك يمي، إلى أي نتيجة أوصل؟ لأن هناك خلافا بين المفسرين بأن المتشابه في القرآن الله تعمد جعله في القرآن، تعمد بجعله في القرآن، فهو أمر اختياري، أو لا، أن المتشابه في القرآن أمر لازم لحقائق القرآن إذا ظهرت بلباس الألفاظ. أي منهما؟ ها؟ المشهور بين المفسرين يتصورون أن المتشابه في القرآن يعني الله جعل بعض الآيات محكمة، بعض الآيات ماذا؟ متشابه، فلهذا أشكلوا علينا، قالوا يلزم نقض الغرض. أما إذا قلنا أن المتشابه ليس أمرا اختياريا، بل هو ماذا؟ أمر اضطراري، أساسا لازم وجود القرآن بلسان عربي مبين هو وجود ماذا؟ وجود المتشابه. عند ذلك بعد لا يمكن أن يقول بأن هذا خلافه أو يلزم منه نقض الغرض في القرآن. هذه النقطة تحتاج إن شاء الله إلى توضيح أكثر، نوكلها إن شاء الله إلى اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.